بسم الله الرحمن الرحيم إن الظن لا يغني من الحق شيئا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تعجل فرج إمام زماننا الحوائج ارفع أصواتكم ونظر قلوبكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا في هذه الليلة سيكون حول طرق الوصول إلى اليقين بين العلم والدين. أول محور في حديثنا هو الإجابة على هذا السؤال، وهو هل يمكن أن تكون التجربة هي الطريق الحصري للحقيقة؟ عندنا مدرسة فلسفية ظهرت لعله قبل 3 قرون، هذه المدرسة أسست لهذه الفكرة، وهو أن المعرفة الإنسانية محصورة في طريق واحد وهو الحس، بمعنى لا قيمة لأي معرفة أخرى لا تكون مستندة للحس والتجربة. فالآن أنا مثلاً أريد أن أصل لهذه الحقيقة، ما هو الطريق للتجربة؟ فلذلك عرفت المدرسة المادية أو المدرسة التجريبية على اختلاف المسميات، ومن كبار رؤوس هذه المدرسة والمنظرين لها عبر التاريخ هو الفيلسوف المعروف الأوروبي ديفيد هيوم. هيوم ينفي وجود أي قيمة معرفية لمدركات العقل، ويحصر المعرفة في الجانب التجريبي. طبعاً هذه المدرسة تطورت وتشعبت وبقيت إلى يومنا هذا، بل لعلها تبلورت أكثر في هذه الأيام. لذلك دائماً نحن ما نسمع البعض يرفع هذا الشعار، شعار الصراع بين الدين والعلم أو بين الفلسفة والزين. يجي احنا نطرح هذا السؤال، هل فعلا التجربة توصل إلى الحقيقة؟ بمعنى أنه يمكننا أن نقتصر في رحلة بحثنا عن الحقائق على التجربة؟ نقول التجربة بما هي لها قيمة علمية معرفية لا شك، ونحن لا نشكك في قيمة العلم وفي قيمة التجربة، لا، لكن نحن بصدد رسم الحدود. الآن مثلا يطرح هذا الطرح أن التجربة هي التي جاءتنا بالحقائق العلمية، والحقائق هذه التي هي الآن عصب الحياة لم تأتنا لا من طرف الفلسفة ولا من طرف الدين. نجي نحلل هالمقولة، نجي مثلا حقيقة علمية بسيطة حتى نعقد القضية، مثلا الحديد يتمدد بالحرارة،
قضية يعرفها الكل، حتى الأطفال في المدارس يعرفونها، صحيح أو لا؟ وهي حقيقة علمية. الحديد إذا تعرض إلى درجة حرارة مرتفعة ماذا يحصل؟ يتمدد. هذه الحقيقة العلمية كيف وصلنا لها؟ هل وصلنا لها بالتجربة؟ جوابنا كيف؟ أي تجربة في هذا الكون نتيجتها تكون جزئية، يعني لما تأخذ حديد وتعرضه إلى النار فيتمدد بالنار، هل تصل إلى حقيقة علمية؟ لا، تصل إلى حقيقة جزئية، أن هذا الحديد الموجود في يدك يتمدد بالحرارة. لكن هل تستطيع أن تنتقل من هذه التجربة إلى حكم كلي؟
مفاده أن كل حديد في هذا الكون يتمدد بالحرارة؟ جواب لا، ما يمكن. فالتجربة لا تعطينا إلا نتيجة جزئية فقط. إذن يجي السؤال هنا، كيف ننتقل من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي؟ لما أقول أنا أن الحديد يتمدد بالحرارة، يعني أنا أعطيت حكم على كل حديد موجود في الأرض أنه، أو كل شيء يطلق عليه حديد، أنه يتمدد بالحرارة. كيف جاز لي إطلاق مثل هذا الحكم؟ هنا يدخل العقل، وهذا النقض على هذه المدرسة، أنه لولا وجود الجانب العقلي لما استطعنا أن ننتقل من نتيجة التجربة الجزئية إلى النتائج الكلية التي هي ماذا؟ حقيقة علمية. كيف يحصل الانتقال؟ بما يعبر عنه في المنطق بالاستقراء. كيف الاستقراء؟ أنا جربت على هذا الحديد فتمدد بالحرارة، النتيجة جزئية. ثم جربت على حديد ثاني وثالث ورابع وعاشر، كل حديد أخضعه لهذه التجربة ويصل بي إلى نفس النتيجة الأولى، احتمالية وجود حديد لا ماذا؟ لا يتمدد بالحرارة تقل، إلى أن مع التجربة ماذا؟ ينعدم احتمال المخالفة، فيصح عندها أن أقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه النتيجة وصلت لها بالدليل العقل الذي هو الاستقراء، وليس فقط بالتجربة. نعم التجربة أعطتنا قيمة علمية لكن جزئية. الانتقال من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي لا بد أن يمر عبر قناة العقل، وهذا النقص، أنه إذا زعمنا وسلمنا لكم أن العقل لا قيمة لمدركاته ولاستدلالاته، يقول لا تبقى عندنا أي تجربة أو أي حقيقة علمية منشأها التجربة. وهذا مرة صار بيني وبين شخص حوار لطيف نفس الشيء، استدل بهالقضية. كان بيني وبينه ماء شاي، تمام، قلت له هذا الماء تسلم أنه يغلي بالحرارة في أجواء الأرض؟ طبعا. قال نعم. شنو الدليل؟ قال التجربة. إيه جربت أنت هذا الماء؟ هذا الماء أنت جربته؟ أقمت عليه التجربة؟ قال لا. زين هذا الحكم القطع اليقيني أن هذا الماء يغلي من وين؟ قال لا، لأن خصوصيات هذا الماء هي الخصوصيات الموجودة في كل ماء، فعلمنا أن الغليان إنما يحصل لوجود ماذا؟ هذه الخصوصية. وش دراك أن هالخصوصية موجودة في هذا الماء؟ أنت هذا الماء أخذته للمختبر وحللته طلع H2O. فكان واحد ثاني موجود قال بصراحة أنا ما عندي يقين أن هذا ماء أساسا. بتقول الغرشة اللي جنبك منو شربها؟ إذا ما عندك يقين على أي أساس تشرب هذا الماء؟ إذا ما عندك يقين سد باب اليقين. من هنا نعلم القدماء كانوا يعبرون عن هذه القضية بالقياس الخفي، لأن تبلورت هذه القضية لا سيما مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وأصبحت حقيقة مسلمة أن التجارب العلمية لا تصل إلى مرحلة الحقائق الكلية إلا عبر المرور من العقل، قضية حساب الاحتمالات الاستقراء. ومن هنا نعلم ونثبت حجية مدركات العقل، أن العقل حجة ولا يمكن أن نتجاوز هذه القضية. ولو ألغينا حجية العقل وقلنا أنه لا حجية للأدلة العقلية، لا تبقى عندنا أي حقيقة علمية، الحقائق العلمية تنعدم. وهذا اللي عنده مثال يأتي به، أي حقيقة علمية كلية قاعدة علمية لا بد أن تمر عبر قناة العقل. فمن هذا المحور نثبت أن للعقل قيمة وللمعرفة العقلية قيمة لا يمكن أن تتجاوز، فلذلك لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال التجربة فقط، بل لا بد أن تقرن المعرفة الحسية التي تكون بالتجربة، لا بد أن تقرن ماذا؟ بالمعرفة التي يكون منشأها ماذا؟ العقل. نأتي الآن إلى المحور الثاني. هنا سؤال دائما يطرح على المؤمنين المتدينين، وهو يجي شخص يجيب قضية دينية سواء كانت تاريخية سواء كانت عقدية، مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أسري به سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يجي شخص يقول أنا هذه القضية لا أؤمن بها، أريد عليها دليلا، وأريد أن يكون الدليل ماذا؟ ماديا، بحيث أقتنع أنه ممكن في ذلك الزمن أن يحصل ماذا؟ هذا الانتقال السريع من مكان إلى مكان. زين، هذا السؤال، هذا طبعا مثال جئنا به، ولا أمثلة كثيرة، ودائما ما يسأل البعض أنه يلا هذه القضية الموجودة عند المؤمنين سواء كان مسلم أو غير مسلم، هي القضية على الأديان ككل، نريد عليها دليلا ماديا حسيا. نفس السؤال هذا خاطئ. ليش؟ لأنه بما أنني مؤمن وأعتقد أن هذه النصوص هي دينية، يعني ثبت أنها صادرة من الشارع المقدس، هذا بعد الفراغ من صدورها وبعد الفراغ من دلالتها، أنا أعتبر أن هذا طريق، أعتبر أن الوحي طريق لماذا؟ للحقيقة، طريق لليقين، أن للوحي كاشفية عن الحقائق. فلما تطالبني بهذا الأمر تقول جئني بدليل مادي أو هذه القضية كذبة، لا، الخلاف بيني وبينك ليس في خصوص هذه القضية. افترض القضية لا يوجد لها دليل مادي، لكن بالنسبة لي لا تكون ماذا؟ كذبة أو خرافة أو أسطورة. لماذا؟ لأنها وردت لي من طريق ماذا؟ الوحي، وأنا أرى أن الوحي ماذا؟ طريق حجة له كاشفية للحقائق. فأنت إذا أردت مناقشتي لا تناقشني في الثمرة، ناقشني في أصل هذا الطريق، هل الوحي طريق للحقيقة أم لا؟ هذا النقاش. النقاش أن هذا الأمر الذي أورده الوحي أمر صحيح أو غير صحيح، عليه دليل مادي أو ليس عليه دليل مادي، هذا نقاش متأخر. النقاش المتقدم هو ماذا؟ هو أن نثبت أن هذا الوحي الذي أنا أعتقد به هو طريق لكشف الحقائق. نعم، إذا سألني ما هو الدليل على حجية المعارف الوحيانية، هنا يصير كلام صحيح. فصار الخلاف وين؟ في المنهج، في أصل القضية، هل الوحي طريق أو ليس بطريق. أما تجي تناقش في الجزئيات، لا، فبفترض هذا الشيء لا يوجد عليه دليل مادي، لا مانع، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، كونه لا يوجد دليل مادي لا يعني أن هذا الأمر غير موجود، ولا يعني أنه لا يوجد عليه دليل البتة. صار عندنا الاختلاف في ماذا؟ في الطريق. إذن ما هو الدليل على حجية المعارف الوحيانية؟ العقل الذي أثبتنا حجيته وين؟ في المحور الأول. نحن ثبت لنا حجية الوحي وما يأتي به الوحي عن طريق العقل. ليش؟ لأننا بالعقل عبر البراهين المختلفة أثبتنا وجود الله عز وجل، ثبت لنا أن لهذا الكون صانعا قادرا عليما خبيرا. هذه كلها أدلتها ماذا؟ عقلية، في الكتب الكلامية، في الكتب الفلسفية مسطرة هذه الأدلة. ولعله ذكرنا في الليالي السابقة أو أشرنا إلى بعض هذه الأدلة. فثبت لنا وجود الله عز وجل، ثم أيضا بالعقل ثبت لنا اتصال الله عز وجل بخلقه، أنه يجب أن يتصل الله بخلقه، وأن هذا الاتصال يكون عبر ماذا؟ سفراء من البشر، وهم من؟ الأنبياء والرسل والحجج، وعليه فما يصدر عنهم سواء كان قرآن كان حديث هو ماذا؟ هو صادر عن الشارع المقدس. فنحن لما نسلم بالمعارف الوحيانية ليست القضية إيمان أعمى، لا، ثبوت هذه المعارف مرده لماذا؟ للعقل. والروايات أشارت إلى هذا الترتيب، اللهم عرفني نفسي، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. إذا ما تعرف، ما تصل إلى معرفة الله عز وجل، ما يمكن أن تعرف النبوة. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لن أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك. أصول الدين هي ماذا؟ تراتبية. هذه الأصول الخمسة، أول شيء قبل هذه الأصول يجي الدليل العقلي على وجوب النظر. شنو وجوب النظر؟ أنه يجب أن تبحث في قضية الدين. الدافع للبحث في أصل قضية الدين، وهذه وجوبها ماذا؟ عقلي. ومنها يبدأ الإنسان البحث في الأدلة العقلية المختلفة حول وجود الله، وتأتي القضية تباعا. فبالنهاية المعارف الوحيانية لما نسلم بها ونصدق بها ليست القضية من باب الإيمان الأعمى لما جاء به النص، لا، القضية هي تسليم لما ثبتت حجيته عن طريق العقل، وقد ثبتت حجية العقل على الأقل عند العقلاء بعد المجانين. المعارف العقلية هي مردها إلى البديهيات التي لا ينازع فيها ماذا؟ اثنين. البديهة، قد يجي إنسان يطرح شبهة في مقابل ماذا؟ بديهة. مثلا لما يجي إلى شيء موجود وإنسان ينازع في وجود هذا الشيء، مثل الشمس، واحد يجي ينازع في وجود الشمس، هذه مو شبهة، هذه مو قضية يعني تحتاج إلى دليل، هذه ماذا؟ أقرب ما يكون إلى الجنون. حتى ينقل مرة الشيخ البهائي رضوان الله عليه كان مع بعض طلبته، فطالب من هؤلاء قال أنا أستطيع، طبعا ليلة شتاء، قال أنا أستطيع عن طريق الاستدلال الفلسفي أن أثبت أن هذا الماء غير موجود، هذا الماء غير موجود. ونفس الكلام في تهافت، فتفضل. وبدأ يتحدث وجود وما هي وأصالة وجود وما هي، تحدث إلى أن سكت الجميع. جاء الشيخ البهائي قال له انتهيت؟ نعم. دفعه في الماء طاح، خرج من الماء يرجف من البرد، قال الماء موجود أو غير موجود؟ فقال الوجدان أقوى من كل برهان. المعارف البديهية، المعارف البديهية مردها إلى الوجدانيات، إلى العلم الحضوري. مثلا قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه أبده البديهيات، يعني الشيء إما موجود وإما غير موجود، ما يحتاج منه. هذه بديهة، وهذه البديهة هي رأس مال كل الأدلة العقلية الأخرى. الأدلة العقلية كلها مردها إلى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بطلان الدور، بطلان التسلسل، كلها. لما يجي شخص يشكك في هذه القضية، أنت موجود أو غير موجود، ما يحتاج لها. فبالنهاية المعارف العقلية مردها إلى هذه القضايا البديهية، وهي التي من خلالها هي بمثابة اللبنة الأصلية التي نبني عليها البناء إلى أن نصل إلى المعارف. يعني لما تجي إلى قضية أصل وجود الله، ترى مردها إلى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. حتى ينقل من السيد الخوئي في يوم من الأيام كان في بريطانيا تقريبا في دولة ثانية كان يعالج، فسأله شخص بعض الماركسيين في فترة من الفترات أنكروا هذه المسلمة، قالوا لا النقيضان يمكن أن يجتمع، طبعا استدلوا بدليل هو ليس تقابل من باب النقيضين بل من باب الضدين، قضية مفصلة. فهذا الدكتور بدأ يستدل على السيد الخوئي إنه لا النقيضان يجتمعان. سيد خوي قال في البداية لا يجتمعان، بعدين قال إيه يجتمعان، بعدين رجع قال لا، قال ما يصير، يا يجتمعان يا ما يجتمعان. أنت بوجدانك أجبت أساسا لو النقيضان يجتمعان، أنت ليش ناقشني أساسا؟ ممكن أنهما يجتمعان ويرتفعان وفي نفس الوقت لا يجتمعان ولا، بعد ما يصير نتناقش لأنه ما بيننا خلاف. فالمعارف الوحيانية كلها ترجع إلى هذه الأصول، الأدلة العقلية التي يدركها الإنسان بالبداهة. لذلك التسليم بما يأتينا ويصلنا عن طريق الوحي بالنهاية هو تصديق للعقل، لأن هذه المعارف مردها إلى عقل الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. هنا قد يأتي السؤال، البعض يقول أنا لا أشكك في أصل المعارف الوحيانية، لا، إنما تشكيكي فيما ينسب للوحي، يعني أسلم أن الوحي حجة، لكن أنا أشكك فيما يصلنا عن طريق الوحي. كيف؟ هذه المعارف الوحيانية وصلتنا إما عن طريق روايات، إما عن طريق العلماء، فهم علماء، وكل هذه الأمور ماذا؟ خاضعة للاجتهاد البشري. قد واحد يخطئ، قد واحد ينسى، قد الواحد يشتبه، قد تتدخل أيادي أخرى، أيادي التزوير، التحريف، الكذب. ومعروف أنه في تاريخ المسلمين أن السلطات، ابدأ من دولة بني أمية وبني العباس وحتى ما قبلهم، كان لهم دور كبير في تحريف الدين. سيقول أنا هذا الدين، أصل الدين أثق فيه وأصدق، لكن مشكلتي فيما وصلنا من الدين، أنا أتوقف، فلذلك أنا أقدم العلم، أرى أن العلم ماذا؟ هو المقدم، لأن العلم يعطيني ماذا؟ يقين، في حين أن هذه الأمور الدينية لا، احتمالية الكذب، التدليس، التزوير، الخطأ، الاشتباه، كلها ماذا؟ وارد. شنو الجواب على هذا الاشتباه؟ نقول أولاً، نحن لا ننسب للدين كل شيء، يعني مو كل شيء وصل لنا يصح أن يطلق عليه ماذا؟ دين. لا، ما وصلنا خاضع للبحث والتنقيب والمراجعة، وهذا دور الحوزة العلمية، عندنا علوم هي بمثابة المعايير والموازين التي يقاس بها ما ينسب إلى الدين. فلذلك مثلا عندنا علم المنطق من أسمائه الميزان، أنه يوزن به كل شيء. عندنا في جانب البحوث النصية في النصوص عندنا علم الحديث، عندنا علم الرجال، عندنا علم الدراية، عندنا جملة من العلوم بها تقع عملية التمحيص. فإحنا ما عندنا كل ما وصلنا للدين نقول نعم هذا دين ويجب عليك الاعتقاد به، لا، هذه الأمور هناك أهل خبرة وأهل تخصص يقومون ماذا؟ بدراسته. نعم عندنا قطعيات في الدين، وعندنا ظنيات، وعندنا أمور متوقف فيها، وعندنا أمور يعلم ماذا؟ كذبها. فلذلك لما تقول عنوان دين، لذلك العلماء لا تطلق قضية لفظة الدين أو مصطلح الدين إلا على ما علم انتسابه للدين على نحو القطع واليقين. فلذلك لو جاءت رواية وحتى من جهة السند صحيح، هل يصح أن نطلق عليها دين؟ يقول لك لا، الخبر الصحيح اللي هو سندا صحيح بحسب المعايير أقصى ما يفيده الظن، لكن يعبر بأنه ظن خاص، ظن معتبر، يعني هذا الظن يجوز أن تتعبد به، بتعبير الأصوليين ينجز الحكم ويعذر. أكثر من هذا لا تستطيع أن تقول هذه الرواية دين، لا. لذلك لو عندك رواية صحيحة وعورضت حتى بقضية علمية ثابتة بالقطع، يقدم الجانب العلمي في الجهة. مثل السنة اللي فاتت ذكرنا مثال لما السيد الخوئي رضوان الله عليه تعرض إلى رواية أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، قال هذه الرواية لا يمكن التصديق بها على صحة سنده، صححها صحيح، لا يمكن التصديق بها. لماذا؟ قال لأنه العلم، الحقيقة العلمية الموجودة الآن أثبتت أنه لا يوجد للشمس طلوع وغروب حقيقي. طلوع وغروب الشمس بالنسبة لنا ناتج عن دوران الأرض. فقال هذه الرواية، هذا المضمون من مفتعلات العامة، وبعدين بيّن أن الإمام إنما ذكره تقية. تشوف رغم أن الرواية صحيحة لكن ما قبل. نفس الشيء حتى في الجانب العلمي، ليس كل ما يطلق عليه علم هو علم، لا، كثير من الأشياء تنسب للعلم لكن النسبة ماذا؟ غير صحيح. الآن تقرأ في الصحف، في المجلات، في نشرات الأخبار، مثلا دراسة علمية تثبت كذا، بحث علمي أثبت كذا، في كتاب معرب ويباع الآن، أنا اشتريته من جرير، اسمه العلم الزائف، مؤلف هذا الكتاب إعلامي معروف، حصل له موقف، اكتشف أنه دراسة علمية كانت معلنة لكن كذب لا أساس لها من الصحة، فآل على نفسه أن يتتبع كل خبر يبدأ بأثبت دراسة علمية، فجمع كتاب فيه 400 صفحة اسمه أسماه العلم الزائف. قال في هذا الكتاب، طبعا الكتاب هو بالأساس مقالات في جريدة بريطانية، انتهى إلى أن كل خبر صحفي يبدأ بأثبت دراسة علمية الأصل فيها أنه كذب، وجاب كيف شركات التغذية وشركات الأدوية وشركات مواد التجميل والمساحيق كيف تروج مثل هذه الأكاذيب لكي تربح دعاية لمنتجاتها. لما تعطيك دراسة علمية أو تروج دراسة علمية في الإعلام، وهذا الشيء الذي ذكرته الدراسة ليس إلا في هذا المنتج، يصير طبيعي بتربح. فجمع كتابا 400 صفحة تقريبا كله دراسات علمية نشرت في صحف كبيرة في مجلات معروفة وكلها كذب لا أساس لها من الصحة. فالقضية هي القضية، الدين ليس كل ما ينسب له هو ماذا؟ هو صحيح، لا، عندنا معارف ثبتت نسبتها للدين، نعم يسلم نقول دين وندعو، وعندنا معارف قابلة للأخذ والرد. الشيء ما لم يصل إلى مرتبة اليقين لا يصدق عليه أنه دين بهذا الاستنتاج. الجواب الثاني يقول ترى نفس الشيء، العلم التجريبي ابتلي بكل هذه الأمور، ابتلي بالكذب، ابتلي بالتزوير، ابتلي أيضا بتدخل السلطات فيه. أنا أذكر لكم بعض الأمثلة، صلوا على محمد وآل محمد. مثلا الإشكال الأول الذي يؤخذ عن القضايا الدينية أنها خاضعة للإجتهادات، اليوم هذه حلال بكرة حرام، اليوم هذه احتياط بكرة تصير ماذا؟ واجبة. حتى العلم في هذا العلم نفس الشيء، عندنا فرضيات علمية، عندنا نظريات علمية، وعندنا ماذا؟ حقائق علمية، وعندنا أمور كانت تروج على أنها حقائق وصارت محقق، صارت خرافات، وعندنا أمور كانت خرافات علمية وأصبحت حقائق. أنا أعطيك مثال، مثلا في سنة 1949 في إذاعة بريطانية عقدت لقاء مع الفيزيائي المعروف فريد هويل، فيزيائي معروف جدا في ذلك الوقت، وكان الكلام حول نشأة الكون، هذا الكون كيف نشأ. في ذلك الوقت النظرية الثابتة التي كانت يقين لا يمكن أن يتزعزع أن الكون مرده إلى المادة، وأن المادة التي هي أساس هذا الكون هي أزلية، يعني لا تفنى ولا تستحدث، المادة ليس لها نقطة بداية وليس لها نقطة ماذا؟ انتهاء. ففي هذا اللقاء تعرض إلى قضية المادة وشرحها وجاء بالأدلة، ثم في قالب سخرية كنكتة، يعني نكتة، جاب أن هناك قول فيزيائي قديم أن الكون نشأ عن انفجار، وضحك وضحك المضيع والجمهور ضحك، نكتة القضية. الآن في هذا الزمن كيف نشأ الكون؟ ما كان سخرية في ذلك الوقت أصبح الآن النظرية المعتمدة، The Big Bang Theory، نظرية الانفجار العظيم الآن هي الحقيقة، وما كان في ذلك الوقت حقيقة هو الآن خرافة. قضية في 60 سنة فقط تغير، 60 سنة نشأة الكون تغيرت من حقيقة إلى خرافة ومن خرافة إلى حقيقة. الآن قضية أزلية المادة التي شغلت الفلاسفة وشغلت المفكرين والفيزيائيين وعلماء الفلك في ذلك الوقت، وكتب مؤلفات بالعشرات بالمئات بالآلاف، الآن لا ذكر لها أبدا. نظرية الانفجار العظيم التي كانت نكتة تطرح الآن هي الحقيقة. فإذا تشوف الواحد يفتخر، ستيفن هوكينج ذكر الانفجار العظيم، مو معلوم هذا شنو بتصير في المستقبل، الله العالم. الآن مطروحة كيقين، شنو بيصير في المستقبل، الله العالم. لذلك حتى ما يروج على أنه حقائق علمية لا يكون عندنا يقين زيادة عن اليقين، قد يتخلف. هذا واحد، هذا مثال. مثال ثاني نجي إلى قضية الاشتباه. نعم العلم التجريبي هو يقيني، لكن الذين يشرفون عليه ماذا؟ بشر. قبل لعله شهر ونص إلى شهرين دراسة سويدية قام بها مجموعة من الباحثين من السويد أثبتوا وجود خطأ في أحد البرامج الإحصائية التي تعتمد عليها أجهزة الرنين المغناطيسي، مو أي جهاز، أجهزة الرنين المغناطيسي FMRI. هذه الأجهزة البرامج الإحصائية اللي تعطيك بعدين المخطط فيها خطأ، نسبة الخطأ فيها هذا الذي اكتشفوه قد يصل إلى 70%، لو 1% 2% إلى 5% معقول، العقلاء لا يرتبون أثر على مثل هذه النسبة، لا، نسبة 70% يعني قد تصل إلى الوهم. تقولي غير جهاز، هو لا، هم ذكروا أن هذا الجهاز الذي فيه هذا البرامج الإحصائية اعتمد عليه في 40,000 دراسة حول المخ والأعصاب. 40,000 دراسة نتيجة علمية حقيقة علمية بعد هذا الشيء، هذا الخلل الذي اكتشف مهددة كلها بالزوال، أنها مجرد خطأ. شوف قضية عظيمة، حتى أنه صاحب هذه الدراسة ذكر موجوده باللغة الإنجليزية ومعربة لمن يريد المراجعة موجوده، قال في آخر الدراسة، قال هذا يؤكد لنا خطأ إيماننا الأعمى بالعلم. لا، قد نخطئ، مو العلم يخطئ، نحن نخطئ. فأيضا القضايا التجريبية هي معرضة لماذا؟ للخطأ البشري. هذا اثنين. نجي إلى قضية الكذب. بعض يظن الكذب فقط هو وين؟ في الأحاديث وفي الأسانيد، هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا وضع. لا، حتى أشهر القضايا العلمية ابتليت بالكذب. نجيب مثال حول نظرية معروفة، نظرية النشوء والارتقاء المعروفة بنظرية داروين. هذه النظرية لما جاء بها داروين كانت فيها فراغات، سموها الحلقة المفقودة. لما بحث داروين حول الحفريات ورسم ما يسمى بالسجل الأحفوري، كانت هناك حلقات وصل بين الأنواع المختلفة مفقودة، بعض الحفريات لم يجدوها التي هي تكمل السجل الأحفوري، إلى أن ظهر رجل اسمه تشارلز داوسن في سنة 1912 وادعى أنه اكتشف حلقة الوصل، اكتشف جمجمة الآن تعرف برجل بيل داون. هذه الجمجمة ادعى أنها هي الحلقة التي تربط بين الإيبس، اللي هو تقريبا، مو دقيق، تقريبا قرد، وبين الإنسان. يقول حلقة الوصل هي هذه الجمجمة، وفعلا في منجم وجدها طبعا، وبحثوا إلى أن أكملوها كاملة، فنشرت في ذلك الوقت هذا الخبر، نشر هذا الخبر أنه الحلقة المفقودة في نظرية داروين ماذا؟ وجدت، وعليه النظرية هي ماذا؟ يقين. خلاص انتهى العقبة، الكؤود الآن انحلت، وجدنا هيكل عظمي هو ليس بإنسان، وليس، تعبير مو دقيق لكن من باب المسامحة، بين الإنسان وبين القرد. هذا سنة كام؟ 1912. وصار هذا الرجل مشهور، وصارت القضية معروفة، إلى سنة 1938. من فرحتهم بهذا الاكتشاف أقاموا في هذا المنجم نصب تذكاري عليه، تخليد ذكرى رجل بيل داون، إن هذا المكان عرفنا فيه أصل الإنسان، أقدم بشر وجد في هذا المكان، وصار القضية مزار. إلى سنة 1953 مجموعة من الباحثين اكتشفوا أن هذه الجمجمة مزورة، وأن هذا تشارلز داوسن كذاب. ماذا فعل؟ أخذ جمجمة إنسان وفك قرد، أو العكس، أخذ فك قرد وجمجمة إنسان وركبها مع بعضها البعض، وادعى أن هذه الجمجمة هي الأصلية. لما طبعا هزت الناس، صارت هزة في كل الأوساط العلمية، واضطروا إلى إعادة الاختبار، اختبار الكربوني المعروف، اكتشفوا فعلا أن هذه الجملة لإنسان حديث العصر، مو الإنسان ما قبل التاريخ. وصارت الحلقة المفقودة التي لأجلها قلب كل العالم، اكتشفوا أنها كذبة. أيضا قضية أخرى في نفس النظرية تعرف بقضية أجنة إرنست هيكل. هذا الرجل كان باحث في الحيوانات وباحث في الأحياء، صمم أو رسم مراحل تطور الجنين الإنساني. من جملة أدلة داروين كانت هذه قضية الجنين. هذه الرسومات اعتبرت ماذا؟ هي من الأدلة. مع الأيام اكتشفوا أن هذا الرجل إرنست زور هذه الرسومات. طبعا قضية طويلة مفصلة لمن أراد أن يبحث عنها. فترى الكذب مو فقط في الحديث والروايات والفقه، لا، حتى في العلم هناك كاذيب كثيرة. هناك كتب بهذا الاسم، أشهر 10 كذبات علمية، أشهر 100 كذبة علمية، كثير من هذا النوع. فلذلك ترى مو كل شيء قال العلم واحد يصدق على طول، لا، حتى القضايا العلمية تخضع للبحث. الأمر الرابع، هل الإرهاب والتخويف والخضوع للسلطة في الدين فقط؟ لا، حتى في القضايا العلمية. كيف؟ عندنا الآن موجودة حركة في أمريكا اسمها حركة التصميم الذكي. هذا المصطلح أول ما استعمل في كتاب اسمه باندا، هذا الدب المعروف. في هذا الكتاب ذكر مصطلح التصميم الذكي، أن هذه المخلوقات هي ماذا؟ تصميم ذكي. وهذا التصميم الذكي لا بد له من ماذا؟ من مصمم ذكي، اللي هو من؟ بتعبيرنا الإله. فيما بعد هذه الحركة تطورت مع كتاب كتب باسم صندوق داروين الأسود. هذا الكتاب ناقش ركيزة مهمة في نظرية داروين. صاحب الكتاب اسمه مايكل بيهاي. شنو هذه؟ داروين، طبعا داروين علميا منصف، جعل جملة من الثغرات في نظريته من هالقضية. قال أول شيء تبنى عليه النظرية الخلية. الخلية هي التي تطورت، انقسمت، ظهرت الكائنات البحرية البرمائية وصولا للإنسان بحسب هذه النظرية. قال بحسب علمي أن هذه النظرية أو هذه الخلية هي كائن ماذا؟ بسيط. في ذاك الوقت ما كان عندهم التطور الموجود، فرأى أن الخلية أبسط الأشياء. هو قال لو ظهر فيما بعد أن هذه الخلية هي كائن مركب تنهدم نظرية من أساسه. وفعلا العلم اكتشف أن هذه الخلية هي جزء معقد لا متناهي في التعقيد، بحيث بعض علماء الأحياء قالوا أن ما يوجد في الخلية يوجد في المجرة. شفت التعقيد اللي في المجرة؟ كواكب ومجموعات شمسية ونجوم وأقمار. يقول هذا التعقيد الموجود في المجرة مثل درب التبانة موجود في الخلية. وأنا لما قرأت هذا الكلام جاء في بالي كلام بأمير المؤمنين: أتحسب أنك جرم صغير وفيك استودع العالم الأكبر؟ العلم يثبت مو الإنسان، الخلية استودعت العالم الأكبر. ففي هذا الكتاب أثبت أن هذه الخلية اللي هي أساس النظرية، أول شيء، الوحدة الأولى للتطور، هي مركب. فما يمكن أن تأتي بطفرة خلية الواحدة، ما يمكن أن تأتي بطفرة. فقال أن الحياة في هذه في الأرض لا يمكن أن تكون صدفة، لا بد أن تستند لمصمم ذكي. هذه الفكرة راجت وأصبح هناك تيار اسمه طياد التصميم الذكي، يؤمنون بالتطور، نظرية داروين يؤمنون بها، لكن يقولون هذه النظرية لا تنفي وجود الإله. ليش؟ لأنه ما عندنا أي تفسير لوجود الخلية الأولى. هذه الخلية الأولى ما عندنا لها أي تفسير إلا أن يكون أوجدها مصمم ذكي. زين، طبعا الكتاب طبع 1996، ومؤخرا هناك مركز سعودي ترجم هذا الكتاب، موجود باللغة العربية. هذا الكتاب لما كتب اعتبر أعظم اكتشافات القرن العشرين سنة 1996، ومنها أصبحت حركة التصميم الذكي. لما جاءت هذه الحركة صارت ضجة في أمريكا. ليش؟ لأن أتباع هذه الحركة دكاترة وأساتذة جامعات، وفيما بعد أصبحوا جبهة كاملة، رابطة كاملة أصبحوا، وعندهم موقع ومئات أسماء الدكاترة مسجلين فيها. صدر قانون في أمريكا بمنع تدريس نظرية التصميم الذكي. زي النظرية علمية وصلنا لها بالعلم، قالوا لا، هذا رأي ديني. كيف رأي ديني؟ قالوا هذه الخلية لها مصمم ذكي، ما قلنا أنه الإله المعروف إله الديانات الإبراهيمية، حتى أن بعضهم في لقاء قال ترى المصمم الذكي قد يكون مخلوقات فضائية، تعبيري. فمنعوا من تدريس هذه النظرية، وقسم كبير منهم ماذا؟ أجبروا على ترك الجامعات، فصلوا. شوف الإرهاب العلمي في أمريكا في الدولة الديمقراطية. شوف. ليش؟ قالوا هذه شبيهة بنظرية الخلق عند المؤمنين. فعندهم نظرية داروين بالصيغة الجديدة أنه لا يوجد إله عادي تدرس. أما هذه النظرية رغم أنها نظرية علمية لا، لا تدرس. فلذلك هؤلاء رفعوا شكوى واثنين وثلاثة لم يستجاب لهم، فأصدروا فيلم وثائقي. فيلم الوثائقي اسمه موجود في اليوتيوب مترجم باللغة العربية، وأنصح الشباب بمتابعته. اسمه مطرودون غير مسموح بالذكاء. وفي مقدمة هذا الفيلم الوثائقي جابوا صور عن الإبادات النازية والفاشية، جابوا كيف أبادوا الناس، وشبهوا ما يحصل لهم بالإبادة، إنه إحنا أصحاب فكرة. غاية ما في الأمر أن العلم أوصلنا إلى هذه النتيجة. حوربوا، منعوا من التدريس، ضيق عليهم، والقضية إلى الآن إلى يومنا هذا مستعرة هنا. فلذلك ترى كلمة العلم كلمة فضفاضة. أنت تعرف تسمع تقرأ أنه في المختبر حصل كذا، وأن نتيجة هذا البحث العلمي كذا، لكن أنت لا حضرت المختبر ولا شاهدت من يقوم بالتجربة ولا عندك دليل على صدق هؤلاء. طيب بالنهاية بترجع إلى علم الحديث أنه هذا صادق أو لا، لأنه مثل ما في الدين رواة كذابين، في الجانب العلمي هناك علماء كذابين أيضا. الدجل في كل ميادين الحياة، ترى مو بس الآن نسكون رجال دين دجالين رجال دين، كي نعرف في كذابين في كل شيء. مثل ما نقل عن السيد محسن الحكيم يقول إيه، مو رجل دين حرامي، حرامي لبس رجل الدين. من تلبس بزي العلم، العلم التجريبي نقصد، أيضا فيه كذابين دجالين مرتزقة، عبر بما شئت. فالقضية هي القضية، مثل ما في الدين الإنسان يتأكد ويتثبت، في العلم كذلك نفس الشيء. الدين والعلم والعقل كلها طرق لليقين لكشف الحقائق، لكن لا بد ماذا؟ أن نعرف حدود كل طريق منها. لا يصير عندنا إيمان أعمى بطريق، وما يصير عندنا تشكيك مطلق بكل شيء. قضية تحتاج موازنة، والإنسان لما يتكلم يتكلم بعلم وفهم، مو يكون كلمة هذه العلم أصبحت يعني مجرد الإنسان يقرأ ولو رسالة واتساب أثبتت دراسة علمية خلاص، باقي بس بيكتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها صدق الله العظيم. لا، قضية يحتاج لها تروي وتأكد. الاغتراض هذا بالعلم طبعا هو مو جديد، قديمة القضية، لكن من باب التنبيه على الشباب أن الإنسان لا يكون عنده ثقة زائدة بهذه الأمور، لا، لا بد أن يلحظ يتروى. وحتى في القضايا هذه مثل ما يرجع الأهل التخصص في الدين، يرجع الأهل التخصص وين؟ في العلم. يلا بما أننا ذكرنا الشباب لا نطيل عليكم، ليلة ليلة الشباب، الليلة ليلة علي الأكبر. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج الليلة نعطي هذه المصيبة حقها. الليلة المعزة الحسين عليه السلام فجع بهذا الولد، كما نقل في بعض المصادر رجل مسيحي آمن برؤيا رآها وجاء يعرض إيمانه على الحسين عليه السلام، هي مفصلة. فقال له لقد رأيت جدك المصطفى في المنام، أنا شفت النبي في المنام. حسين قال له إذا رأيته تعرفه، يعني لازلت تعرف ملامح النبي؟ قال نعم. قال ولدي علي اخرج، كان لعله علي الأكبر في مكان، قال له أبرز لهذا الرجل. قال ما إن رآه رجل حتى صعق، قال والله هو الذي رأيته. فلذلك الحسين عليه السلام كان إذا اشتاق لجده المصطفى صلى الله عليه وآله أطال النظر في علي الأكبر. قال أنه التفت إلى هذا النصراني، قال له لو كان عندك مثل هذا الولد ماذا تصنع؟ قال أفديه بعيوني، عيوني فداء لهذا الولد. قال لو أصابته شوكة، لو شوكة بسيطة أصابت هذا الولد، قال والله سيدي يغمى علي. قال أما أنا فإني أرى ولدي علي مقطعا بالسيوف، لا يوجد موضع في جسمه إلا وعليه ضربة سيف أو طعنة رمح، ألا من مناد وعليا. وجاء يوم عاشوراها، علي الأكبر كان أول هاشمي برز، الأنصار رفضوا أن يتقدم بنو هاشم. لما قتلوا جميعا نادى الحسين بذلك، تلك الواعية التي تقول زوجة وهب إن واعية الحسين كسرت قلبي، ماذا سمعتيه يقول؟ سمعته يصرخ هل من ناصر ينصرنا أهل البيت، هل من ذاب يذب عنا، صح ونادي لبيك يا حسين. سمع علي الأكبر هذا النداء فذهب لأبيه الحسين وطلب منه الرخصة. الحسين لما رآه دمعت عيناه. ليش؟ آخر مرة يرى فيها شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. الرواية تقول احتضنه الحسين حتى غشيا عليه، ثم أذنا له بالقتال، فخرج علي ناحية المعركة فصرخ كل من كان في المخيم وعليا من شد علي الأكبر ذاب كبد حسين وقلب ليل على بنها من جسم نصين. ليل الخيم طلعت يم ابو اليمه تنادي علي ابني واجبد يمه ولاد الحرب عيده وحنته دمه مبارك يا علي عرسك يا ماي العين. ليلة تشوف وجه حسين فرحانة يعاين ابنه ولا خبر جانا، أويلي من شافت انخطفت ألوانا على بنيا وهل دمع العين على الخدين. ليلة نادت يا حسين قلش فيه، قلها هذا البرز لنخاف من عليه، علي ثمرة قلب من الله متمني يا ليلة ندعي لله من تدعي. يلا ويا ليلة الدعاء وطبت، ويا ليلة الكل الليلة يدعو مع ليلة مذكولة، ألا من مناد وعليا وطبت لعد خيمتها الغريبة. يا بالغريب الغريبة وتوسلت لله بحبيبة منها بالحسين، وش ما بيه بمصيب. نادت يا غاد يوسف من مغيب على يعقوب ومسجت نحيبه، أريد أن علي سالم تجي. كانت ليلى تنظر إلى وجه الحسين عليه السلام وهو ينظر إلى بطلات ولده علي، فجأة تغيرت ألوان الحسين. قالت له سيد أبا عبد الله أنزل مكروه بولدي علي؟ قال لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. سيدي يا حسين ماذا أصنع؟ قال ليلى سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. واخذت ليلى بهذه الوصية، دخلت إلى الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها للسماء، نادت إلهي يا غاد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب قسم، إلهي بغربة الحسين اردد علي ولدي علي. وفعلا استجاب الله دعاء الأم ورجع علي الأكبر. نظر إلى والده الحسين قال: أبا يا حسين، صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا يا حسين أريد الجائزة. ولدي علم الجائزة، قال: أبا يا حسين أريد قطرة ماء تطفئ بها نار عطشي. فنادى الحسين: وعليا يا بو يا بس قطرة مية الكابدي. ليلى هات ويا ليلى، والله تقوى ورد للميدان. و يا بوي انكسر ظهري وحق جدي. صاح الحسين: وعليا ولدي علي تقدم، تقدم علي ولدي علي، ضع لسانك على لساني. وضع لسانه على لسان أبيه فوجده كالخشبة اليابسة، فنادى: وحسينا بني علي ارجع إلى الميدان، سرعان ما يسقيك أب وجدك من كأسه الأوفى. لكن قبل الميدان أمك في الخيمة تبكي وتندب. دخل علي إلى أمه، قرت عينها برجوعه، وإذا به يسمع نداء الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عنا؟ فنادى علي: وحسينا. عظم الله أجوركم. خرج علي الأكبر وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. حملا على القوم، حملوا عليه، قلبا ميمنتهم ميسرة، ميسرتهم ميمنة، والقلب جناحين، حتى صرخ القوم: أعلي الأكبر بعث من جديد؟ صح ونادي: وعلي. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وسير كربلا بدرا وأحدا، وصاح: يا حروب الجد عودي. عظم الله أجوركم. حمل عليه منقذ بن مر العبدي، وكان علي منشغلا بالقوم، حمل عليه شاهرا سيفا فاتحا باعا، وضرب عليا على راسه. اعتنق علي الفرس فسالت الدماء على وجهه، أراد أن يحمله إلى مخيم الأعداء، فإذا بعلي في وسط الأعداء، هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه برمح، هذا يرميه بسام، فنادى: يا حسين. رواية تقول: الحسين سمع النداء، ركب على جواده وذهب ناحية علي. شنو تقول الرواية؟ ما قالت الحسين نزل من الجواد، لا، رمى بنفسه على جسده. وإذا بعلي مقطع الأوصال. حميد بن مسلم يقول: كاد الحسين أن يحتضر على جسدي علي. اجتمع بنو هاشم عند الحسين، كل بني هاشم اجتمعوا يريدون أن يحركوا الحسين، لم يتحرك. تعرف متى تحرك الحسين؟ خرجت امرأة من الخيل وضعت يديها على رأسها، صاحت: ولدي علي، علي رايح. قعد يما وصف جراح على رايح، شافا والنبي الشابج علي راح، صاحب صوت يا زينب علي راح. اظلمت الدنيا بعيني، اي والله اظلمت الدنيا، اي بعيني. الآن الحسين بيرجع إلى الخيمة، كل القتل حملهم الحسين، لكن لما وصل إلى علي الأكبر نادى بنو هاشم: احملوا أخاكم علي.